بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فلازلنا في كتاب ابن ماجه السنن رحمه الله تعالى، في مقدمته النفيسة التي ذكر فيها جملة من أبواب الاتباع والأخذ بالسنة والحذر من الأهواء والبدع. وكنا وقفنا بعد ذكرنا للصحابة وفضلهم رضي الله تعالى عنهم وتحذيره كذلك من الخوارج وبيان خطرهم وخطر فكرهم، بدأ بعد ذلك في بيان أبواب في فضل العلم وإحياء السنن والأخذ بها، فقال: من سن سنة حسنة أو سيئة. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله تعالى: من سن سنة حسنة أو سيئة. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، قال: حدثنا أبو عوانة، قال: حدثنا عبد الملك بن عويد عن المنذر بن جرير عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة فعمل بها كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص من أوزارهم شيئا.
نعم، هذا الحديث فيه بيان أن من سن سنة حسنة يأخذ أجرها وأجر من عمل بها، والمقصود بسن سنة حسنة هو إحياؤها، وإلا فإن الابتداع في الدين لا يجوز. وهذا معنى هذا الحديث: من سن، أي من أحيا سنة وأرشد الناس إليها وأمر الناس بها ووضحها، فإن كل من يعمل بهذا الأمر وبهذه الطاعة يأخذ أجره هذا الداعي إلى الخير. وهذا يدلنا على فضل تعليم الناس الخير وفضل إرشادهم وتوجيههم. وكذلك على العكس، من سن في الإسلام سنة سيئة، سواء أمر ببدعة أو أمر بمعصية أو حث الناس عليها أو ابتدع شيئا في دين الله، فإنه يأخذ إثمه وإثم كل من عمل بهذا العمل من بعده، ليحملن أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم، فهؤلاء يأخذون آثامهم وآثام من بعدهم. ويبين معنى سنة في الإسلام سنة حسنة، أي إحياؤها، ما جاء في سبب ورود هذا الحديث، أنه لما جاء قوم من مضر مجتابي النمار كانوا شديدي الفقر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس وحثهم على الصدقة، فجاء رجل في يده يعني حمل من الصدقة والمال تكاد تعجز يده عن حملها، فوضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ الناس يتصدقون بعد هذا الرجل، ففرح رسول الله، قال: من سن في الإسلام، والصدقة مشروعة وأمر بها الله ورسوله، لكن هذا أحياها ودل الناس وشجعهم فأخذ أجرهم. نعم.
قال: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثني أبي قال: حدثني أبي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحث عليه، فقال: رجل عندي كذا وكذا. قال: فما بقي في المجلس رجل إلا تصدق عليه بما قل أو كثر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استنى خيرا فاستن به كان لهم أجره كاملا، ومن أجور من استنى به ولا ينتقص من أجورهم شيئا، ومن استنى سنة سيئة فاستن به فعليه وزره كاملا ومن أوزار الذين استنى به ولا ينتقص من أوزارهم شيئا.
نعم، معنى لا ينتقص، يعني الفاعل الآخر يبقى ثوابه له، وهذا الداعي إلى الله عز وجل يأخذ مثل ثوابه، وكذلك الداعي إلى البدعة والمعصية يأخذ مثل وزره، ويبقى ذاك وزره أيضا عليه. وهذا يبين لنا أيضا فضيلة الصحابة، وأن أجورنا ترجع إليهم، لأنهم هم الذين نقلوا لنا هذا الدين. نعم.
قال: حدثنا عيسى بن حماد بن سري قال: أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنه قال: أيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع فإن له مثل أوزار من اتبع ولا ينقص من أوزارهم شيئا، وأيما داع دعا إلى هدى فاتبع فإن له مثل أجور من اتبعه ولا ينقص من أجورهم شيئا.
نعم.
قال: حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه ولا ينقصه.
نعم.
ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة فعليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقصه ذلك من آثامهم شيئا.
نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو معين قال حدثنا أبو إسرائيل عن الحكم عن أبي جحيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة عمل بها بعده كان له أجره ومثل أجورهم من غير أن ينتقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة فعمل بها بعده كان عليه وزره ومثل أوزارهم ومثل أوزارهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن ليث عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من داع يدعو إلى شيء إلا وقف يوم القيامة لازما لدعوته ما دعا إليه، وإن دعا رجل رجلا.
نعم، وهذا مثل المعنى ولكنه حديث ضعيف، هذا الأخير ضعيف. وكل إنسان يوقف على عمله ويحاسب به يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله: من أحيا سنة قد أميتت. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني كثير بن عبد الله عن عمرو بن عمرو المزني قال حدثني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة فعمل بها كان عليه أوزار من عمل بها لا ينقص من أوزار من عمل بها شيئا.
وهذا الحديث يوضح معنى الحديث السابق، وأنه يدخل فيه إحياء السنن وكذلك إحياء البدع، وفيها أيضا الحث على الدعوة إلى السنة والمنهج الصحيح والمنهج السلفي والحذر من البدع والأهواء. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحيا سنة من سنتي أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله فإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس لا ينقص من آثام الناس شيئا.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: في فضل من تعلم القرآن وعلمه.
هذا الباب والذي يليه بعض الأبواب في أهمية تعلم القرآن، وأن العبد لا يمكن أن يتبع القرآن إلا بتعلمه وقراءته وفهمه، وكذلك قراءة تفسيره وتعلم معناه، أفلا يتدبرون القرآن. فتعلم القرآن وحفظه مما لا ينبغي على العبد أن يتساهل فيه فلو كان قليلا. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا شعبة وسفيان عن عقمة بن مغفل عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال شعبة: خيركم. قال سفيان: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه.
نعم، هذا يدل على أن من خير الناس من ارتبط بالقرآن فتعلمه وعلمه غيره. نعم.
قال أبو عبد الله: غلط يحيى بن سعيد في شعبة وسفيان، وشعبة ليس عنده علقمة بن مغفل. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري عن علقمة بن مغفل عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه.
نعم.
قال حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا الحارث بن نبهان قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم من تعلم القرآن وعلمه. قال: وأخذ بيده فأقعدني مقعدي هذا أقرئ.
يعني أنه أرشده إلى تعليم الناس وأقعده لكي يعلم الناس. نعم.
قال أبو عبد الله هذا حديث الحارث بن نبهان وحده.
أبو عبد الله هنا هو ابن ماجه يعلق أحيانا على بعض الأحاديث. طيب.
قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن من الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها.
وهنا أقسام الناس في قراءتهم للقرآن، فالمؤمن الذي يقرأ القرآن مثل ترجة جمع بين الظاهر والباطن طعمها طيب وريحها طيب، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن طعمه طيب لإيمانه كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها لأنه لا يقرأ القرآن، وهذا ضعف ونقص. وأيضا المنافق بين الريحانة التي ريحها طيب في ظاهرها ولكن في باطنها طعمها مر، والمنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة لا ظاهر ولا باطن. نعم.
قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الرحمن بن بدي عن أبيه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله يهدين من الناس، قالوا يا رسول الله من هم؟ قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته.
وهذا من إضافة التشريف والتكريم، مثل مما يقول بيت الله أي أنه يشرفه، فهؤلاء أهل الله. معنى أهل الله أي أن الله عز وجل شرفهم بهذه النسبة وأكرمهم. من هم أهل القرآن؟ هم أهل الله وخاصته، فمن كان من أهل القرآن أيده الله ونصره وأعانه. نعم.
قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب عن أبي عمر عن كثير بن زادان عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وحفظه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد استوجبوا النار.
هذا حديث ضعيف، لكن ورد في القرآن أنه يشفع، الصيام والقرآن يشفعان صاحبهم، ورد أن الزهروان والبقرة والعمران تشفع أيضا لصاحبهما، فالقرآن يشفع لصاحبه. قال منعته من أن ينام في الليل فشفعني فيه، فيشفعان أي القرآن والصيام. نعم.
قال حدثنا عمرو بن عبد الله الأولي قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن المقبوري عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن وقرأوه وارقدوا، فإن مثل القرآن من تعلمه فقام به كمثل جراب محشوش مسكا يفوث ريحه كل مكان، ومثل من تعلمه ورقد وهو في جوفه كمثل جراب أوتي على مسك.
هذا حديث ضعيف لا يصح. نعم.
قال حدثنا أبو مروات محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن واثلة أبي الطفيل أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب بعسفان، وكان عمر استعمله على مكة، فقال عمر من استخلفت على أهل الوادي؟ قال استخلفت عليهم ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ قال رجل من موالينا. قال عمر فاستخلفت عليهم مولى؟ قال إنه قارئ بكتاب الله عالم بالفرائض قاضي. قال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويسعد به آخرون.
نعم، هذا دليل على أن من ثمرات القرآن وبركاته على قارئه وحافظه أن الله عز وجل يرفعه في هذه الدنيا، يرفعه في المكانة ويرفعه كذلك في المنزلة في الآخرة، فيقال له اقرأ وارتق فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. نعم.
قال حدثنا العباس بن عبد الله الواسطي قال حدثنا عبد الله بن غالب العبداني عن عبد الله بن زياد البحراني عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة ولم تغفر فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل به خير لك من أن تصلي 1000 ركعة.
وهذا فيه دلالة على فضل تعلم العلم وفضل قراءة القرآن وتعلم أحكام القرآن. ولا شك أن الأحاديث في فضل تعلم العلم وقراءة القرآن كثيرة، وسيأتي جملة منها. وهذا الحديث ضعيف لا يصح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فضل العلماء والحث على طلب العلم. قال: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
نعم، هذا الباب فيه بيان فضل العلماء، والعلماء فضلهم عظيم، وسيأتي حديث أبي الدرداء في بيان فضلهم وأنه استغفر لهم من في السماوات ومن في الأرض. ومن أعظم علامات إرادة الله عز وجل للعبد الخير أن يوفقه للتعلم، حضور حلقات العلم، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. ينبغي على طالب العلم أن يسأل الثبات وأن يجتهد وأن يطلب العلم ويجتهد في القراءة والبحث. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير. فمن يريد الله به خيرا يفقهه، في لفظ يفهمه في الدين، فهذا من أعظم علامات إرادة الله عز وجل بالعبد الخير. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مروان بن جناح عن يونس بن ميسرة بن حلبس أنه حدثه قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخير عادة والشر لجاجة، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا روح بن جناح أبو سعد عن مجاهد عن ابن عباس.
يعني هنا يقول الخير عادة، يعني الناس يعتادون على الخير، وهو يعني فيه اليسر وفيه النفع لأنه كالعادة أصبح. والخير لجاجة، لجاجة لأنه فيه عوج وفيه ضيق، فيصبح صاحب الشر في ضيق وفي تعب نفسي. لذلك كثير من الناس يسأل عن التعب النفسي والهم النفسي والغم الذي يعيشه، وتجده لا يصلي أو في شر أو في قطع للأرحام وغير ذلك، فهذا كله الشر لجاجة، يدخل في الشر لجاجة والخير عادة. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا روح بن جناح أبو سعد عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد.
نعم، هذا حديث لا شك أن المعنى صحيح، لكن الحديث ضعيف بل موضوع، كما قال الألباني رحمه الله تعالى، الحديث موضوع.
قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الله بن داود يعني الخليلي عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال: كنت جالسا عند أبي الدرداء في مسجد دمشق فأتاه رجل فقال: يا أبا الدرداء، أتيتك من المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فما جاء بك تجارة؟ قال: لا. قال: ولا جاء بك غيره؟ قال: لا. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لظل طالب العلم، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما أورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر.
وهذا حديث عظيم جليل القدر، فيه جملة من فضائل العلم وتلمس العلم وطلبه، وفيه كذلك اجتهاد الصحابة والتابعين في تعلم العلم، وفيه فضيلة الرحلة في طلب العلم ولقاء أهل العلم. فهذا كثير بن قيس رحل من المدينة إلى الشام للقاء أبي الدرداء، وأبو الدرداء يسأله: جاء بك تجارة؟ جاء بك حاجة؟ قال: لا، ما جئت إلا لأسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبشره أبو الدرداء بهذه البشرى، وأن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وسهل الله له طريق إلى الجنة معناه أن الله عز وجل يسهل له أبواب خير أخرى، ويدخل فيه أيضا أنه يسهل له العلوم فيفتحها له، وأيضا يدخل فيه سهل الله له طريق الجنة حين يمر على الصراط فيسلم من النار. كل ذلك داخل في قوله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وبين أن الملائكة تضع أجنحتها خضعانا، وهذا على ظاهره لطالب العلم، وبين أن من فضل العلماء أنهم يستغفر لهم من في السماوات ومن في الأرض، حتى النملة في جحرها والحيتان أي الأسماك في الماء تستغفر للعلماء. وبين الفرق بين العالم والعابد، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، فهو مضيء وينفع الناس ويرونه وفي جماله وفائدته خير من الكواكب الأخرى. وبين أن ميراث النبيين الحقيقي هو هذا العلم، وإلا فإن الأنبياء لا يورثوا، وما تركوه فهو صدقة، فالنبي لا يورث، لكن ميراثه هو العلم، فهذا حقيقة الميراث. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه جاء إلى الناس في السوق فقال هلموا ميراث يوزع في المسجد، فظن الناس أنه مال فذهبوا إلى المسجد فوجدوا هذا يقرأ القرآن وهذا يتعلم العلم وهذا يدرس، فقالوا أين الميراث؟ فقال أبو هريرة هذا ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهذه هي النظرة الحقيقية للدنيا وما فيها. نعم.
قال أبو الحسن قال حدثني الكليمي محمد بن يونس إملاء قال حدثنا عبد الله بن داود الفريدي فذكر نحوه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حفص بن سليمان البزاز قال حدثنا كثير بن شنظير عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلب العلم فريض طلب العلم فريضة على كل مسلم، وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب.
نعم، الشطر الأول من الحديث صحيح، طلب العلم فريضة على كل مسلم، وباقي الحديث ضعيف لا يصح، ولكن معناه صحيح أنه لا ينبغي أن تؤدي العلم إلا عند من يستحقه ويفهمه ويستفيد منه، أما لا من لا يقدر العلم ولا يحترمه فهؤلاء لا يستحقون أن ينقل لهم العلم. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
نعم، هذا الحديث اشتمل على جملة من الفوائد والمسائل المهمة، وفيها الحث على تفريج الكروبات وإعانة المسلمين على ما يحصل لهم من المصائب، وفيه كذلك وجوب الستر على المسلم والتيسير على المعسر، وهو أيضا دليل على قاعدة الجزاء من جنس العمل، فما تفعله ستلقى مثله يوم القيامة، فمن فعل الخير في الدنيا لقي الخير في الآخرة، وعلى العكس فإن الجزاء من جنس العمل، فالمتكبرون مثلا في الدنيا يجعلهم الله يوم القيامة كالذر كالنمل، لأنهم رأوا أنفسهم كبارا فصغرهم الله عز وجل، فالجزاء من جنس العمل. الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ثم ذكر فضل العلم وطلبه وفضل الجلوس وتلاوة القرآن ومدارسته، وأنه من أسباب نزول الرحمة ونزول السكينة، ثم ذكر في الأخير من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أي أن العبرة بالعمل وتقوى الله، ولو كنت أنسب الناس ولو كنت من قريش فالعبرة بالعمل والطاعة وليست العبرة بالنسب والقربة. نعم.
قال حدثنا أبو قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عاصم بن أبي نجوب عن زيد بن حبيش قال أتيت صفوان بن عساد المرادي فقال ما جاء بك؟ قلت أنبق العلم. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من خارج يخرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع.
نعم هذا مثل المعنى الذي تقدم. وأنبط العلم معناه استخرج، يقال أنبط البئر يعني أخرج ما فيه من الماء، فأنبط العلم أي أستخرج العلم وأدرس وأبحث وأتعلم وأستنبط الفوائد، فهذا معنى أنبط العلم. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن حميد بن صخر عن المقبري عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا بخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة مجاهد في سبيل الله، ومن جاء بغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره.
وهذا فيه فضيلة طلب العلم في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وأن طلب العلم والصبر على سكن المدينة والصبر على طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا من أبواب الجهاد في سبيل الله. لذلك من زار المدينة يحرص على حضور بعض الدروس فيها حتى ينال هذا الثواب والأجر. قال ومن جاءه لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل يعني دونه، ليس لهذا ليس معناه أنه ليس له فضل ولكنه دون هذه المنزلة. وزيارة المسجد لا شك أنها مشروعة، ولا تحل الرحال ولا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد، منها زيارة مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بهذا العلم عليكم بهذا العلم قبل أن يقبض وقبله أن يرفع، وجمع بين إصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام هكذا، ثم قال العالم والمتعلم شركان في الأجر ولا خير في سائر الناس.
نعم هذا حديث ضعيف، ومر معنا أن قبض العلم وقبض العلماء حتى يتخذ الناس رؤوسا جهالة في باب الخوارج، فذاك الحديث صحيح وهذا الحديث ضعيف لا يصح.
قال حدثنا بشر بن هلال بن الصواف قال حدثنا داود بن الزبرقان عن بكر بن خليس عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من بعض حجره فدخل المسجد فإذا هو بحلقتين أحدهما يقرؤون القرآن ويدعون الله والأخرى يتعلمون ويعلمون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل على خير، هؤلاء يقرؤون القرآن ويدعون الله فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وهؤلاء يتعلمون ويعلمون وإنما بعثتم معلما، فجلس معهم.
نعم هذا فيه فضل قراءة القرآن وفضل تعلم العلم، وأيضا هذا الحديث ضعيف لا يصح.
قال رحمه الله من بلغ علما قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا محمد بن بغير قال حدثنا ليث بن أبي سليم عن يحيى بن عباد أبي هبيرة الأنصاري عن أبيه عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. زاد فيه علي بن محمد ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله والنصح لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم.
وهذا حديث فيه بيان فضل تعليم الناس الخير. قال من بلغ علما، فمن علم علما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يعلمه غيره، وهذا من أسباب حصول النضارة والوضاء في الدنيا وفي الآخرة. نضر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها فرب حامل فقه غير فقيه، بمعنى أنه قد يكون من تنقل له العلم أفقه منك فيستفيد من هذه المعلومة وهذا الحديث أعظم ويشرحه أكثر من غيره، وأنت لك الأجر في ذلك، لكن رب حامل فقه رب للتقليل حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وقد تنقل العلم ويستفيد وينقله غير، مثل ما نرى في هذه الأسانيد، والناس في هذه الأسانيد من أهل العلم والرواة يختلفون، وهذا فيه دلالة على فضل علم الحديث وفضل نقلته ممن يروون حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم بين أن ثلاثة لا يغل عليهن، بمعنى أن من حقق هذه الأشياء الثلاث لم يكن في قلبه نفاق ولا غل. وهذه من ميزات أهل السنة، أنهم عقائدهم وما يعتقدونه حتى في قضية ولاة الأمر والنصح لهم بالسر ولزوم الجماعة وعدم الخروج، هذا من أعظم أسباب السلامة من النفاق. لذلك أغلب أهل البدع كما قال شيخ الإسلام يكثر النفاق في أهل البدع. فمن أعظم أسباب السلامة القلب وخلوصه من الغل والحقد والنفاق هو معاملة ولاة الأمر على طريقة أهل السنة والجماعة، يضاف إليه الإخلاص لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن عبد السلام عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير من منى فقال نبض الله امرأ سمع مقالتي فبلغها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي يعلى حاء وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال حدثنا محمد بن بشار بن محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه فرب مبلغ أحفظ من سامع.
مبلغ
أحسن الله فرب مبلغ أحفظ من سامع.
نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان أملاه علينا قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن ابي بكره عن ابيه وعن رجل اخر هو افضل في نفسه من عبد الرحمن عن ابي بكره قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال ليبلغ الشاهد الغائب فانه رب مبلغ يبلغه او عالم سامع. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه حاء وحدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرني النضر بن شمير عن مهز بن حكيم عن ابيه عن جده معاويه القشيري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ليبلغ الشاهد الغائب. قال حدثنا احمد بن عبده قال اخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال حدثني قدامة بن موسى عن محمد بن الحصين التميمي عن أبي علقمة مولى بن عياش عن يسار مولى بن عمر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليبلغ شاهدكم غائبكم. قال حدثنا محمد بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن معاذ بن رفاعة عن عبد الوهاب بن أخت المكي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبض الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قال رحمه الله تعالى من باب من كان مفتاح للخير. قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا محمد بن أبي عدي قال حدثنا محمد بن أبي حميد قال حدثنا حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه.
نعم. هذا فيه بيان الحث على نشر الخير وأن تكون مفتاحا للخير لا مفتاحا للشر، وأن العبد يبذل أسباب السلامة من الفتن والبعد عن أبواب الشر، فإن الناس منهم من يفتح الخير فيكون له أجره وأجر من عمل بهذا الخير، ومنهم من يكون مفتاح للشر ومغلاق للخير. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال طوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وطوبى شجرة في الجنة دعاء له بدخول الجنة، والآخر دعا عليه بالويل وواد في جهنم لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. نعم.
قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي أبو جعفر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا خير خزائن، لتلك الخزائن المفاتيح، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير.
هذا مثل معنى الحديث الأول، ولكن هذا الإسناد كما قال الشيخ الألباني ضعيف جدا. نعم. الآن سينتقل إلى ثواب معلم الناس الخير، وفيه بيان فضل العلماء ومكانتهم، أن ما ينبغي للعبد أن يعرف قدر العلماء ويجلهم ولا يطعن فيهم ولا يبخس من حقهم، خصوصا علماء أهل السنة والجماعة. نعم.
قال رحمه الله: باب ثواب معلم الناس الخير. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حفص بن عمر عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر.
نعم.
قال حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى ابن أيوب عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل.
نعم.
قال حدثنا إسماعيل بن أبي كريمة الحضاني قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي منيسة عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده.
نعم. هذا يدل على أن من فضائل العلم أنه يبقى أثره وثوابه وأجره بعد موته، فقال خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، والصدقة الجارية له بها أجرها، كذلك العلم. وهذا يعني فضائل العلم وفضائل العلماء كلها تحث طالب العلم أن يجتهد وأن يبذل في طلب العلم حتى يكون في هذه المنزلة ويفتح الله على يديه ويكون من أهل العلم الذين يرجع إليهم في الفتوى. نعم.
قال أبو الحسن قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي قال حدثنا يزيد بن سنان يعني أباه قال حدثني زيد بن أبي منيسة عن فريح بن سليمان عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن وهب بن عطية قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مغزوق بن أبي الهدين قال حدثنا الزهري قال حدثني أبو عبد الله الأغر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته.
نعم. هذا الحديث يدل على فضائل هذه الأعمال وأنها كلها مما يكتب الله عز وجل الثواب والأجر للمؤمن بعد موته: العلم النافع ونشره، كذلك الولد الصالح، كذلك الصدقات بالمصحف، والصدقات بأنواعها، منها بناء المسجد وبناء بيت لابن السبيل وإجراء الأنهار وحفر الأبار، والصدقة بأنواعها كلها مما تلحق المؤمن بعد موته. نعم.
قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب المديني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن صفوان بن سليم عن عبيد الله بن طلحة عن الحسن البصري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه أخاه المسلم.
نعم. حديث ضعيف.
قال رحمه الله: باب من كره أن يوطى عقبيه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سويد بن عمرو عن حماد بن سلمة عن ثابت عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبيه قال ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط ولا يطأ عقبيه رجلان.
نعم. ذكر هنا بعض يعني الآداب لأهل العلم وطالب العلم وعموم الناس، فذكر هنا أدبين. قال ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط. وقالوا من ذلك أن الأكل متكئا فيه علامة من علامات التكبر، والأكل متكئا هو أن يأكل وهو متكئ على يده أو متكئ على مخدة أو يعني شيء من الأشياء التي يتكئ عليها. والخطابي وغيره شرحوا هذا الحديث وقالوا المتكئ يدخل فيه حتى الذي يأكل متربعا، ولكن الصحيح أن المتكئ يدخل فيه من اتكأ بيده على شيء، أما الذي يأكل متربعا كما قال الخطابي فالصحيح أنه ليس متكئا، وهذا ما رجحه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، واستدل على ذلك بمعنى المتكئ في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه وكان متكئا فقام أو فجلس فقال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. فقوله فكان متكئا فجلس دل على أن الجلوس متربعا ليس داخلا في الاتكاء. فإذا الإنسان يأكل ولا يضع يده على الأرض حتى لا يكون متكئا أو لا يتكئ على شيء. أما قوله ولا يطأ عقبيه رجلان، هذا في آداب المشي والتواضع في المشي، بمعنى أنه لا يمشي أمام ويكون الناس خلفه يمشون يطؤون على آثار مشيه، وهذا من علامات التكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى إما يمشي بين أصحابه أو يمشي أصحابه أمامه، أما أن يمشي أمام والناس يمشون خلفه فهذا من علامات التكبر. قال ولا يطأ عقبيه رجلان. نعم.
قال أبو الحسن حدثنا خازم بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال حدثنا المسلم قال أبو الحسن وحدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلم قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا معاذ بن رفاعة قال حدثني علي بن يزيد قال سمعت القاسم بن عبد الرحمن المحدث عن أبي أمامة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر نحو بقيع الغرقد فكان الناس يمشون خلفه فلما سمع صوت النعال وقر ذلك بنفسه فجلس حتى قدمهم أمامه لئلا يقع في نفسه شيء.
وقر يعني استقر ذلك في نفسه لما سمع صوت النعال
وقر ذلك في نفسه فجلس حتى قدمهم أمامه لئلا يقع في نفسه شيء من الكبر. قال حدثنا
نعم هذا الحديث ضعيف لكن يدل على ما ذكرنا من أن المشي أمام والناس يمشون خلفه هذا من علامات التكبر وليس من آداب المشي. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيه العنزي عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى أصحابه أمامه وتركوا ظهره للملائكة.
نعم.
قال رحمه الله
هذا يدل على صفة مشي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يمشي أصحابه أمامه أو يمشون معه لكنه لا يمشي والناس خلفه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الوصاه بطلبة العلم. قال حدثنا محمد بن الحارث بن راشد المصري قال حدثنا الحكم بن عبدة عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وقنوهم. قلت للحكم ما قنوهم؟ قال علموهم.
نعم هذا فيه الوصية بطلاب العلم، ينبغي على من يعلم الناس أن يستوصي بطلاب العلم خيرا. وقال مرحبا وأن يبذل لهم العلم بقدر ما يستطيع. قال مرحبا بوصية رسول الله وقنوهم أي علموهم. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا المعلى بن هلال عن إسماعيل قال دخلنا على الحسن نعوده حتى ملأنا البيت فقبض رجليه ثم قال دخلنا على أبي هريرة نعوده حتى ملأنا البيت فقبض رجليه ثم قال دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ملأنا البيت وهو مضطجع لجنبه فلما رآنا قبض رجليه إليه ثم قال إنه سيأتيكم أقوام من بعدي يطلبون العلم فرحبوا بهم وحيوهم وعلموهم. قال فأدركنا والله أقواما ما رحبوا بنا ولا حيونا ولا علمونا إلا بعد أن كنا نذهب إليه فيجبونا.
نعم هذا حديث موضوع لا يصح، فيه الدلالة على كما قلنا الترحيب بطلاب العلم وتعليمهم الخير. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عمرو بن محمد عن قزي قال أخبرنا سفيان عن أبي هارون العبدي قال كنا إذا أتينا أبا سعيد الخدري قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إن الناس لكم تبع وإنهم سيأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فإذا جاءوكم فاستوصوا بهم خيرا.
نعم هذا حديث ضعيف، أيضا فيه الوصية لطلاب العلم، ثم انتقل إلى باب الانتفاع بالعلم، وأن من أعظم أنواع الانتفاع بالعلم هو العمل به، أما من لم يعمل بالعلم فيكون العلم حجة عليه لا لها. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الانتفاع بالعلم والعمل به. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع.
نعم هذه مما يستعاذ منها، ينبغي الاكثار من الاستعاذة منها، أن يستعيذ من علم لا ينفع، لا يورث علما ولا يورث عملا، يكون فقط حجة عليك يوم القيامة، وأن تدعو ولا يستجاب لك، وأن يكون لك قلب لا يخشع ولا يرق ولا يعني يخشى الله سبحانه وتعالى، والنفس التي لا تشبع وتطمع في الهوى في الدنيا ولا ترضى ولا تقنع بما قسمها الله عز وجل، فهذه من الأشياء التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منها. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال.
نعم هنا فيه الدعاء بالأمر من الاستزادة بالعلم، وقل ربي زدني علما، وأيضا النفع بما تعلم، وأن يتعلم ما ينفعه لا ما يضره، وهذا الحديث صحيح دون قوله والحمد لله على كل حال، فهذه اللفظة ضعيفة. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد وسريج بن النعمان قال حدثنا فريح بن سليمان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر أبي طوالة عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنة يوم القيامة يعني لحها.
ينبغي على طالب العلم وعلى معلم الناس الخير أن يخلص لله عز وجل، لأن هذه عبادة، أما من لا يخلص وتعلم العلم لأجل الدنيا ولأجل الجاه أو ليقال عنه عالم فهذا لا يجد ريح الجنة، لم يجد عرف الجنة أي لا يجد ريحها، وهذا من الوعيد لهؤلاء. ينبغي على العبد أن يطلب العلم لوجه الله سبحانه وتعالى، وسيأتي في الأحاديث القادمة أنه لا يطلب العلم، يعني من أسباب طلب العلم أن يجادل الناس فقط، يتعلم للمجادلة ولإظهار نفسه في المجالس أو ليناقش أهل العلم ويظهر أنه تعلم، أو ليصرف وجوه الناس إليه ويقال عنه هذا عالم. ورد في الحديث أن هذا من الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، قال تعلمت العلم لوجهه، قال كذا بل يقال عالم أو ليقال قارئ. نعم.
قال أبو الحسن أخبرنا أبو حاتم قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليح بن سليمان تذكر نهوة قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حماد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو كرب الأزدي قال عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار.
نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعلم العلم لتباه به العلماء ولا تمال به السفهاء ولا تخير به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار.
نعم نحو ما تقدم. معنى قوله ولا تخيروا به المجالس يعني لا تطلب العلم لأجل أن يقدمك الناس في المجالس وتتخير من الأماكن ما شئت، وإنما كلما ازداد الإنسان تعلما وعلما كلما ازداد تواضعا لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن يحيى بن عبد الرحمن الكندي عن عبيد الله بن أبي بردة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أناسا من أمتي سيتفقهون في الدين ويقرؤون القرآن ويقولون نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتزلهم بديننا، ولا يكون ذلك كما لا يجتنى من الفتاد إلا الشوك كذلك لا يجتنى من قربهم إلا. قال محمد بن الصباح كأنه يعني الخطايا.
نعم هنا فيه بيان والحديث هذا ضعيف، ذكر أناسا يقرؤون القرآن ويتعلمون الدين لأجل أن يصلوا إلى المناصب ويدخلوا على الأمراء فيأخذوا من دنياهم، قال نأخذ دنياهم ونعتزل بديننا، نعتزل الفتن. إذا فتحت على نفسك هذا الباب لا تسلم من الفتن التي ستقع فيها. قال بعد ذلك يعني لا يجتنى من القتاد إلا الشوك كذلك لا يجتنى من قربهم قرب غير أهل الطاعات إلا الخطايا. وهذا مثل يضربه العرب أن لا يجتنى من القتاد إلا الشوك، ومثله يقولون دونه خرط القتاد. قتاد معروف شجرة تنبت في الصحراء كثيرة الشوك، كثيرة الشوك العضاه تسمى العضاه التي يأكلها الإبل، الشوك هذا اللي تجي فيها أيضا ثمارها لا مو الصبار يسمون العضاه. فقال دونه خرط القتاد يعني أنت ما تستطيع تصل إلى هذا الشيء، كما أنك لا تستطيع أن تمسك هذه الغصن فتخرطه فالشوك كله سيدخل في يدك. فكذلك هنا قال لا يجتنى ما تأخذ من القتاد إلا الشوك. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي قال حدثنا عمار بن سيد عن أبي معان حا وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا إسحاق بن منصور عن عمار بن سيد عن أبي معان البصري عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من جب الحزن. قالوا يا رسول الله وما جب الحزن؟ قال واد في جهنم تعوذ منه جهنم كل يوم 400 مرة. قيل يا رسول الله من يدخلها؟ قال أعد للقراء المرائين بأعمالهم وإن من أبغض القراء إلى الله الذين يجرؤون الأمراء. قال المحاربي الجوارة.
نعم هذا حديث ضعيف لا يصح. كان السلف عموما يتوقون الدخول على الأمراء لكي لا يفتنوا بدنياهم، لكن إن دخل عليه لأجل مصلحة معينة أو نصح شرعي وديني فهذا لا حرج فيه. ولكن السلف كانوا ينهون عن غشيان الولاة والسلاطين ويأمرون بالبعد عنهم حتى لا يفتنوا بدنياهم. نعم.
قال أبو الحسن حدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عمار بن سيف عن أبي معان بن نون فذكر نحوه قال إبراهيم بن نصر قال مالك قال عمار لا أدري محمد أو أنس بن سيرين قال حدثنا علي بن محمد والحسين بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن نمير عن معاوية النصري عن نهش بن الضحاك عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال لو أن أهل العلم صانوا العلم وضعوه عند أهله لسافروا عنه أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا عليهم. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي واد في أي أوديتها هلك.
نعم العبد إذا جعل همه الآخرة كفاه الله الدنيا وما فيها من الهموم، ومن جعل همه الدنيا فقط دون النظر إلى الآخرة فتح الله عليه أبواب الهموم وفتح عليه مشاكل الدنيا. وكما قال الشيخ الألباني المتن صحيح ورد أو المتن حسن، وأما ما فوق المتن فهو ضعيف. وأما معناه فينبغي على أهل العلم أن يصونوا العلم فلا يضعوه إلا عند أهله. نعم.
قال أبو الحسن حدثنا حازم بن يحيى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن نمير قال حدثنا ابن نمير عن معاوية البصري وكان ثقة ثم ذكر الحديث بنحوه بإسناده قال حدثنا زيد بن أخزم وأبو بدر عباد بن الوليد قال حدثنا محمد بن عباد الهنائي قال حدثنا علي بن مبارك الهنائي عن أيوب السختياني عن خالد بن دريك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار.
فيه الحث على الإخلاص في طلب العلم والحديث هذا أيضا ضعيف.
قال حدثنا أحمد بن عاصم العباداني قال حدثنا بشير بن ميمون قال سمعت أشعث بن سوار عن ابن سيرين عن حذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعلموا العلم لتباه به العلماء أو لتماروا به السفهاء أو لتصرفوا وجوه الناس إليكم فمن فعل ذلك فهو في النار.
نعم.
قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا وهب بن إسماعيل الأسدي الأسدي قال حدثنا عبد الله بن سعيد المقبري عن جده عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم.
صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب من سئل عن علم فكتمه.
وهذا من الواجبات على أهل العلم أنه إن سئل عن علم يعلمه أجاب بما يعلمه، فإن لم يعلم قال الله أعلم. فمن سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، هذا وعيد عظيم على من يكتم العلم. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا عمارة بن زادان قال حدثنا علي بن الحكم قال حدثنا عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يحفظ علما فيكتمه إلا أتى يوم القيامة ملجما بلجام من نار.
نعم.
قال أبو الحسن قال حدثناه أبو حاتم قال حدثنا أبو الوليد وحدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمارة بن زادان فذكر نحوه. قال حدثنا أبو مروان العثماني محمد بن عثمان قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول والله لولا آيتان يعني في كتاب الله ما حدثت عنه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا لولا قول الله إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب إلى آخر الآيتين.
نعم. وهذا فيه أيضا الآية فيها الأمر بعدم كتمان العلم، كذلك ورع أبو هريرة ورع الصحابة عموما في الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، مر معنا أنهم كانوا يتوقون في الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الذي يمنعهم عن التوقف ويوجب عليهم نشر العلم هي هذه الأحاديث، ومنها كذلك قول الله إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب. نعم.
قال حدثنا الحسين بن أبي السري العسقلاني قال حدثنا خالد بن تميم عن عبد الله بن السري عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فمن كتم حديثا فقد كتم ما أنزل الله.
نعم. هذا حديث ضعيف جدا.
قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثني عمر بن سليم قال حدثنا يوسف بن إبراهيم قال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار.
نعم. مثل ما تقدم.
قال حدثنا إسماعيل بن حبان الواقد الثقفي أبو إسحاق الواسطي قال حدثنا عبد الله بن عاصم قال حدثنا محمد بن داب عن صفان بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتم علما مما ينفع الله به بأمر الناس في الدين ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار.
نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حفص بن هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال حدثنا أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار.
نعم. مثل ما تقدم بهذا نكون انتهينا من هذا الكتاب وهذا المقدمة للإمام بن ماجه رحمه الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا ونعوذ بالله أن من علم لا ينفع، ونسأله عز وجل الإخلاص في القول والعمل. وجزاكم الله خيرا على صبركم وحضوركم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.